أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 59 بعد 200 إن شاء الله تعالى من مجالس رياض الصالحين. انتهينا في اللقاء السابق من باب حسن الخلق، ووافق أمورا يعني اعتذرت عنها، وكان الدرس مختصرا واختصرته بنهاية هذا الباب، نظرا لوجود أناس كانوا معي في الغرفة، وجدت منهم يعني التضايق، يريدون الراحة والنوم، ومن أراد أن يتكلم وكذا. قدر الله ما شاء فعل، كان الناس يحترمون العلم وأهله. على كل حال، ليست الأمور تدوم على حال. من بعد باب حسن الخلق باب الحلم والأنات والرفق. باب الحلم والأنات والرفق. قال الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أسأل الله من فضله. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحلم والأنات والرفق. هذه ثلاثة أمور متقاربة: الحلم والأنات والرفق. أما الحلم فهو أن يملك الإنسان نفسه عند الغضب. إذا حصل غضب وهو قادر فإنه يحلم أو يحلم، لكن ممكن الفعل يحلم يلتقي مع الحلم ومع الحلم، ولا يعاقب ولا يعاجل بالعقوبة. وأما الأنات فهو التأني في الأمور وعدم العجلة، وأن لا يأخذ الإنسان الأمور بظاهرها فيتعجل، ويحكم على الشيء قبل أن يتأنى فيه وينظر. وأما الرفق فهو معاملة الناس بالرفق والهون، حتى وإن استحقوا ما يستحقون من العقوبة والنكال، فإنه يرفق بهم أو يرفق بهم. ولكن هذا فيما إذا كان الإنسان الذي يرفق به محلا للرفق، أما إذا لم يكن محلا للرفق فإن الله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك، فقال مثلا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ثم ساق المؤلف آيات، قال في الآية الأولى قول الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذه من جملة الأوصاف التي يتصف بها المتقون الذين أعدت لهم الجنة، أنهم يكظمون إذا غضبوا. وفي قوله تعالى والكاظمين الغيظ دليل على أنهم يشق عليهم ذلك، لكنهم يغلبون أنفسهم فيكظمون غيظهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، والسرعة يعني الذي يصرع الناس إذا صارعوه، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وأما قوله تعالى والعافين عن الناس فقد سبق الكلام عليه وبيان التفصيل في من يستحق العفو ومن لا يستحق. فالإنسان الشرير الذي لا يزداد بالعفو عنه إلا سوءا وشراسة ومعاندة، هذا لا يعفى عنه. والإنسان الذي هو أهل للعفو ينبغي للإنسان أن يعفو عنه، لأن الله يقول: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وأما الآية الثانية، أنا لي تعليق الأول على الآية الأولى قبل الثانية. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. درجات: كظم الغيظ، العفو عن الناس، الإحسان أعلى الدرجات. تعليقي هو ما حدث للسلف الصالح. الرواية حقيقة تكررت عن عدد من أسماء السلف الصالح: حسن بن علي رضي الله عنهما، ولا غيره، قرأتها عن عدد منهم. فأيما كان الشخص فعن واحد من السلف، كان له غلام رقيق، يعني مولى عبد، يأتيه بماء الوضوء في إبريق، يصب له ماء الوضوء، الإبريق سقط من يد الغلام على رأس الحسن فشجه شجة موضحة. كلمة موضحة يعني الجلد واللحم، فوضحت العظم، يعني الإبريق ثقيل وفي جو حار وكذا، المهم فتح الجبهة. ده يقول عنه في وقتنا المعاصر انه محتاج كذا غرزة. فشجه شجة موضحة. نظر الحسن إلى الغلام نظرة ملؤها الغضب والغيظ، لأنه ده إهمال من الغلام. تمسك الإبريق أنت إيدك، يعني خلاص لا تقوى على حمل الإبريق. فنظر إليه نظرة ملؤها الغيظ، فإذا بالغلام يقول له، يذكره بالله بالقرآن، وكانوا يحسنون التعامل مع القرآن. فإذا به يقول له والكاظمين الغيظ، فيرد: كظمت غيظي. فيتابع الغلام: والعافين عن الناس، يقول: عفوت عنك. فيردف الغلام والله يحب المحسنين. قال اذهب فأنت حر لوجه الله تعالى. الله أكبر. أرأيتم؟ شوف يعني مسألة حسن التعامل مع الله ومع كتاب الله. يذكروا بس، والكاظمين الغيظ قال كظمت غيظ، والعافين عن الناس قال عفوت عنك، والله يحب المحسنين قال اذهب فأنت حر لوجه الله. طيب أنا أذكر عندنا واحد يكون غضبان، فالناس يعني مش حافظين القرآن، فيقوم يقول له ايه، صل على النبي، صل على النبي عم الحاج عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم لا، أصلي على النبي حق ضايع يا عم روح. حاجات من هذا القبيل، كل واحد يرد بطريقة ملؤها الجاهلية. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. يعني فعلا الحلم والأناة والصبر نعمة عظيمة. إن فيك، لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول أحد أصحابه إن فيك خصلتين يحبهما الله، أعتقد قال ورسوله، الحلم والأناة. ربما يأتي هذا في الباب. فهذا تعليق على الآية كاظمين الغيظ العافين عن الناس والله يحب المحسنين. صل على النبي حق ضايع. طيب، وأما الآية الثانية فهي قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال خذ العفو ولم يقل اعفو ولا افعل العفو، بل قال خذ العفو. والمراد بالعفو هنا ما عفا وسهل من الناس، لأن الناس يعامل بعضهم بعضا، فمن أراد من الناس أن يعاملوه على الوجه الذي يحب وعلى الوجه الأكمل فهذا شيء يصعب عليه ويشق عليه ويتعب وراء الناس. وأما من استرشد بهذه الآية وأخذ ما عفا من الناس وما سهل، فما جاء منهم قبله وما أضاعوه من حقه تركه، إلا إذا انتهكت محارم الله، فإن هذا هو الذي أرشد الله إليه. أن نأخذ العفو، فخذ ما تيسر من أخلاق الناس ومعاملتهم لك، والباقي أنت صاحب الفضل فيه إذا تركته. وأما من استرشد بهذه الآية وأخذ ما عفا من الناس وما سهل، فما جاء منهم قبله وما أضاعوه من حقه تركه، إلا إذا انتهكت محارم الله، فإن هذا هو الذي أرشد الله إليه. أن نأخذ العفو، فخذ ما تيسر، فخذ ما تيسر من أخلاق الناس ومعاملتهم لك، والباقي أنت صاحب الفضل فيه إذا تركته. وأمر بالمعروف وأمر بالعرف، خذ العفو وأمر بالعرف، يعني مر بما يتعارفه الناس ويعرفه الشرع من أمور الخير، ولا تسكت عن الأمر بالخير إذا كان الناس قد أخلوا به فيما بينك وبينهم. افعل ما تشاء في حقك، لكن الشيء المعروف ينبغي أن تأمر به. وأعرض عن الجاهلين، المراد بالجاهل هنا ليس هو الذي لا يعلم الحكم، بل الجاهل السفيه في التصرف، كما قال الله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، أي بسفاهة. ليست الجهالة هنا التي ضد العلم، إنما الجهالة التي هي من السفاهة والحمق.
إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. فالجاهلون هنا هم السفهاء الذين يجهلون حقوق الغير ويفرطون فيها، فأعرض عنهم ولا تبال بهم. وأنت إذا أعرضت عنهم ولم تبال بهم فإنهم سوف يملون ويتعبون، ثم بعد ذلك يرجعون إلى صوابهم. ولكن إذا عاندتهم أو خاصمتهم أو أردت منهم أن يعطوك حقك كاملا، فإنهم ربما بسفههم يعاندون ولا يأتون بالذي تريد. فهذه ثلاثة أوامر من الله عز وجل فيها الخير لو أننا سرنا عليها: خذ العفو، وأمر بالعرف، وأعرض عن الجاهلين. وقوله تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. صبر يعني على الأذى، وغفر غفر يعني تجاوز عنه إذا وقع به. إن ذلك لمن عزم الأمور، أي لمن معزومات الأمور، أي من الأمور التي تدل على عزم الرجل وعلى حزمه وعلى أنه قادر على نفسه مسيطر عليها. وذلك لأن الناس ينقسمون إلى أقسام بالنسبة لسيطرتهم على أنفسهم، فمن الناس من لا يستطيع أن يسيطر على نفسه أبدا، ومن الناس من يستطيع لكن بمشقة شديدة، ومن الناس من يستطيع لكن بسهولة، يكون قد جبله الله عز وجل على مكارم الأخلاق فيسهل عليه الصبر والغفران. فالذي يصبر على أذى الناس ويتحمل ويحتسب الأجر من الله ويغفر لهم هو الذي صنع هذه المعزومة من الأمور، أي من الشؤون. وهذا حث واضح على أنه ينبغي للإنسان أن يصبر ويغفر. وقد سبق لنا التفصيل في مسألة العفو عن الجناة والمعتدين، وأنه لا يمدح مطلقا ولا يذم مطلقا، بل ينظر إلى الإصلاح. ومن الآيات إلى الأحاديث: ويأتيك الحديث الأول في الباب الحادي والثلاثون بعد الستمائة في الكتاب، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنا. إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. نأتي إلى الشرح. ذكر المؤلف رحمة الله تعالى عليه هنا في سياق الأحاديث في باب الحلم والأناة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس، قال له: إن فيك خصلتين يحبهما الله. خصلتين هنا منصوبة على أنها اسم إن مؤخر، وفيك خبر إن مقدم، يعني إن خصلتين فيك يحبهما الله، ويمكن أن يكون يحبهما الله خبر إن، يعني لا تقل إن فيك خصلتان، لا، إن فيك خصلتين، إن فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة. الحلم عندما يثار الإنسان ويجنى عليه ويعتدى عليه يحلم، لكنه ليس كالحمار لا يبالي بما فعل به، يتأثر لكن يكون حليما لا يتعجل بالعقوبة، حتى إذا صارت العقوبة خيرا من العفو أخذ بالعقوبة. والأناة التأني في الأمور وعدم التسرع، وما أكثر ما يهلك الإنسان ويزل بسبب التعجل في الأمور، سواء في نقل الأخبار أو في الحكم على ما سمع أو في غير ذلك. فمن الناس مثلا من يتخطف الأخبار، بمجرد ما يسمع الخبر يحدث به وينقله أو ينقله، وقد جاء في الحديث: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، في رواية: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، وفي مسلم. ومن الناس من يتسرع في الحكم، يسمع عن شخص شيئا من الأشياء ولا يتأكد أنه قاله أو أنه فعله، ثم يتسرع في الحكم عليه أنه أخطأ أو ضل أو ما أشبه ذلك، وهذا غلط. التأني في الأمور، التأني في الأمور كله خير. ثم ذكر المؤلف أحاديث عائشة رضي الله عنها الثلاثة في باب الرفق، وأن الرفق محبوب إلى الله عز وجل، وأنه ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. ففيه الحث على أن يكون الإنسان رفيقا في جميع شؤونه، رفيقا في معاملة أهله، وفي معاملة إخوانه، وفي معاملة أصدقائه، وفي معاملة عامة الناس يرفق بهم، فإن الله عز وجل رفيق يحب الرفق. أي يحب الرفق في الأمر كله. ولهذا فإن الإنسان إذا عامل الناس بالرفق يجد لذة وانشراحا، وإذا عاملهم بالشدة والعنف ندم، ثم قال: ليتني لم أفعل، لكن بعد أن يفوت الأوان. أما إذا عاملهم بالرفق واللين والأناة انشرح صدره ولم يندم على شيء فعله. وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح وحسن الأخلاق والآداب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بال أعرابي في المسجد، فقام الناس إليه ليقعوا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه البخاري صلى الله عليه سيدنا محمد. السجل أو السجل، لا، السجل بفتح السين المهملة وإسكان الجيم. لماذا وضع الشدة؟ السجل وهي الدلو الممتلئة ماء، وكذلك الذنوب الدلو الممتلئة ماء. دعوه وأريق على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم مؤثرين ولم تبعثوا مؤثرين. في الشرح ساق المؤلف رحمه الله في باب الحلم والأناه والرفق في كتابه رياض الصالحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا بال في المسجد. أعرابي يعني بدوي، والبدوي في الغالب لا يعرف أحكام الشرع لأنه يعيش في البادية في إبله أو في غنمه، وليس له علم بشريعة الله، كما قال الله تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، يعني أقرب ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، لأنهم في باديتهم بعيدون عن الناس وعن العلم والشرع. فهذا الأعرابي دخل المسجد واحتاج إلى أن يبول، فبال في طائفة المسجد يعني ناحية، أي تنحى وبال في المسجد مثل ما كان يفعل طوال الطريق. فهم الناس به أن يقعوا فيه وزجروه: إيه كذا أنت في المسجد ماذا؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: دعوه، دعوه يقضي بوله. لماذا؟ لأنه لو لم يقضي بوله في مكان واحد لقام ينجس مكانا أوسع أو مساحة أكبر، ولربما بدت منه عورته أو كذا. دعوه يقضي بوله. قال: لا تقطعوا عليه بولته، وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. السجل والذنوب الصفيحة الدلو اللي كنا نتعامل معاه في الريف وفي البير، حاجة كده زي الجرة وزي الصفيحة أيوة الجردل أو الدردر. قال: دعوه وأريق على بول سجدا، ما دل على أنه لا بد من طهارة المكان الذي يصلى فيه. وبعدين الرجل يعني فرح بالحكاية دي، ولذلك يعني قال: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تحجر واسعا، أو تحجرت واسعا، يعني أنت فقط أنت والنبي محمد عليه الصلاة والسلام. لكن هو شاف الناس أرى يعني نهروه، والنبي محمد عليه الصلاة والسلام رفق به، فلهذا قال ما قال. يعني هذه رواية من الروايات. وفي رواية بين: يا رسول الله، طب من طول الطريق جاي كل ما يعني ينازعني البول أجلس وأقضي حاجتي، يعني هذه أرض وتلك أرض، بس ده المسجد اللي بنصلي فيه عليه الصلاة والسلام. قال: دعوه أريق على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، صلى الله عليه وسلم. والله هذا الدين عظيم، كله يسر، إن هذا الدين يسر ولن يشد الدين أحد إلا غلبه. قال: فتركه الناس، تركوه كمل قضى حاجته. فلما قضى بوله صبوا عليه ذنوبا من ماء، يعني ذلوا من الماء، فطهر المحل وزال المحذور. ثم دعا بالأعرابي، انت شيخ علي بتقول كان يمكن يكون عنده السكر. لا يا شيخ علي، ما كانش عنده السكر، الناس دي ما كانش يجي لها سكر خالص. السكر بيجي لنا احنا عشان قعدنا في الاماكن وجلسنا على المكاتب وركبنا السيارات وتركنا الخروج والمشي. تتعرف انه من اهم اسباب الشفاء من السكر ان واحد يمشي شويتين وممكن ما ياخدش علاج. المهم، ولذلك السكر ده كانوا بيسموه مرض الملوك، لانه قاعدين كده في مكان وياكلوا ويشربوا ومستريحين. وبعد ما كان مرض الملوك بقى مرض الاغنياء، برضه بياكلوا كتير وقاعدين ما بيتعبوش. وبعدين بقى مرض الموظفين. وبعدين انما الجماعه اللي في الباديه دول بيمشوا كتير وبيحرقوا الدهون. ايوه كده. فالنبي عليه الصلاه والسلام دعا بالاعرابي وقال له ان هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الاذى او القذر، وانما هي للصلاه وقراءه القران والتكبير، او كما قال صلى الله عليه وسلم. دي برضه روايه من الروايات. ففي هذا الحديث فوائد كثيرة، منها العذر بالجهل، وأن الإنسان الجاهل لا يعامل كما يعامل العالم، لأن العالم معاند والجاهل متطلع للعلم فيعذر بجهله، ولهذا عذره النبي عليه الصلاة والسلام ورفق به. ومنها أن الشرع يقتضي دفع أعلى المفسدتين بأدناهما، يعني إذا كان هناك مفسدتان ولا بد من ارتكاب أحدهما فإنه يرتكب الأسهل. فهنا أمامنا مفسدتان، الأولى استمرار هذا الأعرابي في بوله وهذه مفسدة، والثانية إقامته من بوله وهذه مفسدة أيضا، لكن هذه أكبر، لأن هذه يترتب عليها أولا الضرر على هذا البائل أو المتبول، لأن البائل إذا منع البول المتهيئ للخروج ففي ذلك ضرر، فربما تتأثر مجاري البول ومسالك البول. ثانيا أنه إذا قام فإما أن يقطع بوله رافعا ثوبه لئلا تصيبه قطرات البول، حينئذ تكون القطرات منتشرة في المكان وربما تأتي على أفخاذه ويبقى مكشوف العورة أمام الناس وفي المسجد. وإما أن يدني وينزل ثوبه، وحينئذ يتلوث الثوب ويتلوث البدن، وهذه أيضا مفسدة. فلهذا ترك النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل يبول حتى انتهى، ثم أمر بأن يصب عليه ذنوب من ماء. وعلى هذا فيكون لدينا قاعدة، إذا اجتمعت مفسدتان فلا بد من ارتكاب إحداهما، فإنه يرتكب الأسهل والأخف دفعا للأعلى، كما أنه إذا اجتمعت مصالح ولا يمكن فعل جميعها فإنه يؤخذ بالأعلى فالأعلى. ففي المصالح يقدم الأعلى، وفي المفاسد يقدم الأسهل والأدنى. ومن فوائد هذا الحديث وجوب تطهير المسجد، وأنه فرض كفاية، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أريق على بوله سجلا من ماء. فيجب على من رأى نجاسة في المسجد أن يطهرها بنفسه، أو يبلغ من هو معني بالمسجد ومسؤول عنه حتى يقوم بتطهيرها. ومنها اشتراط طهارة مكان المصلي، فالمصلي يجب عليه أن يطهر ثوبه وبدنه ومكان صلاته، لا بد من ذلك سواء كانت أرضا أو فراشا أو غير ذلك، المهم أنه لا بد من طهارة مكان المصلي. ومنها أن الأرض يكفي في تطهيرها أن يصب على النجاسة ماء مرة واحدة، فإذا غمرت بالماء طهرت، لكن إن كانت النجاسة ذات جرم كالغائط والروث وما أشبهها فلا بد من زوال هذا الجرم، وبعدها يطهر المحل بصب ماء عليه. قوله والروث فيه تفصيل، من روث ما يؤكل لحمه طاهر، وما لا يؤكل لحمه نجس. ومنها أنه لا بد من الماء في تطهير النجاسة، لقوله عليه الصلاة والسلام: أريق على بوله سجلا من ماء، وأن النجاسة لا تطهر بغير الماء، وهذا ما عليه أكثر العلماء، لأنه في إزالة النجاسة بمرور الشمس مثلا على المكان، هذا قول يعني. وإزالة النجاسة بإزالة النجاسة رفعها، كما لو سقط الفأر في سمن جامد فإنه يزال ما حوله، إن كان في سمن سائل فإنه ينجس كله. وهو باب واسع اسمه باب النجاسات في الفقه. والصحيح أن النجاسة تطهر بكل ما يزيلها من ماء أو بنزين أو غيره، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب الماء على مكان البول لأنه أسرع في تطهير المكان، وإلا فمن الممكن أن يبقى المكان لا يصب عليه الماء ثم مع الرياح والشمس تزول النجاسة ويطهر، لكن هذا أسرع وأسهل. ومن المعلوم أنه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لا توجد هذه المزيلات الكيميائية أو البترولية، فلذلك كانوا يعتمدون في أزالة النجاسة على الماء، ولكن متى زالت النجاسة طهر المحل بأي مزيل كان، لأن النجاسة عين خبيثة نجسة، متى زالت عاد المحل إلى طهارته بأي شيء كان. ولهذا يطهر البول والغائط بالأحجار، يستجمر الإنسان بالحجر 3 مرات مع الإنقاء ويكفي. وطبعا كما يكون استنجاء يكون كما يكون استجمار يكون استنجاء. وثوب المرأة الذي تجره إذا مر بالنجاسة ثم مر بعد ذلك بأرض طاهرة طهرته. وكان من عادة النساء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا خرجت واتخذت ثوبا ضافيا يستر قدميها وينجر من ورائها إلى شبر أو شبرين أو ذراع، ولكن لا يزاد على ذراع. هذا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، عهد النساء الطاهرات في الزمن الطاهر، فما بالك باليوم. إنا لله وإنا إليه راجعون. حضرت مطرا نزل قبل يومين في مكة، وكان كثيفا غزيرا يعني. أنا كشاب أو كشاب يعني أنا كرجل يعني رفعت عباءتي وثوبي لأن عندي فرصة أرفع لغاية الركبتين. الماء غزير في الأرض، خطوا في الماء، ولما أدركت أنه ماء مطر خطوا فيه، كنت ذاهب لصلاة الجمعة في الحرم يعني أو صلاة الظهر، صلاة الظهر. وإذا بالنساء حولي كل واحدة ماشي خايفة على جلبيتها من المية ورفع جلبي، وأغلبهن يعني فلاحات كده وبتاع يعني رفع جلبيهم بين رجليها، رفع جلبيهم بين البنطلون، رفع جلبيهم بين القميص. يا جدعان طب يعني الواحد ماذا يقول؟ ماذا يقول يعني؟ يا جدعان لا انتم في الغيط ولا انتم رجاله ولا يعني ما تسيبوا ده ميه مطر طاهر، لكن هي مي يعني هي مش مستحسنه ابدا الثوب اللي هي لابساه يتبل. لا، النساء طاهرات في الزمن الطاهر عادي سايبه الثوب تمشي بيه في ميه، تمشي فيه في كذا، حتى لو مشت بيه في شيء رطب لا تدريه أو ربما كانت نجاسة ما بعده يطهره. فكانت الحكاية كملت يعني. طبعا الإيدين دي عريان على طول بسبب الموبايل في الإيدين، والعبايات واسعة، كم عم برع ده على طول واسع جايب لغاية الكوع. يا أخي ده أنا يعني ممكن أهو، مش أنا الرجل أهو يعني بستحي ممكن أشمر يعني. وبعدين حتى في نهي عن التشمير في الصلاة، نما دي في الصلاة وعند الحجر الأسود وطول الطرق في الأسواق وفي غيرها، هو الموبايل على الإيد والإيدين عليها ومنتقبات. طب يعني مين قال يعني النقاب مختلف فيه ما بين فريضة وفضيلة؟ لكن ما حدش اختلف على الإيدين العريانة دي، وظاهرة غريبة عجيبة كانت بتقع أي نعم، لكن كنا تصبح ظاهرة يعني حاجة كده ملفتة للنظر، يعني لما تكون نادرة ماشي، يعني وجود النادر ده في كل المجتمعات، لكن في الحرم ودي ظاهرة ومن منتقبات. ده فضلا عن ممكن شعور بين رقبة أشياء كده عجيبة سبحان الله. والله نسأل الله العفو والعافية. طبعا حاجة دي يمكن موجودة في كل الدنيا، لكن لما الواحد يراها في الحرم وبكثافة بكثرة بيبقى عارف يعني بيحس انه ده ضد تعظيم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. انت في الحرم، انت يا امرأة في الحرم، لكن مع الأسف أن المسلمين اليوم لا ينظرون إلى من سلف من هذه الأمة، ولكنهم ينظرون إلى من تأخر من هذه الأمة، إلى الخلف الذين قال الله فيهم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أصبحنا ننظر الآن إلى من خلف، بل ننظر إلى ما دون ذلك، ننظر إلى أعدائنا، إلى اليهود والنصارى والمجوس والوثنيين وما أشبه ذلك، فنقتدي بهم في مثل هذه الألبسة. فترى النساء الآن كلما جاءت مجلة من المجلات فيها موضات وفيها قصات وفيها أشياء، ذهبنا انظرنا إلى المجلات واقتنينها، وتفعل المرأة المسلمة مثل ما فعلوا. وده كلام ابن عثيمين قبل 30-50 سنة، هو ما شافش اللي احنا شفناه دلوقتي. أقول يجب على أولياء الأمور أن يمنعوا من تداول هذه المجلات وهذه الصحف والأشياء التي بين أيدي النساء، لأن المرأة ضعيفة، ضعيفة العقل وضعيفة الدين، كما وصفها بهذا الرسول عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، فتغتر وتنخدع بهذه المظاهر. وكثير من الرجال مع الأسف الشديد هم رجال في ثياب رجال، وإلا فهم ذكور أو شيء آخر، حيث التدبير للنساء عليهم وهن القوامات عليهم عكس ما أمر الله. الرجال قوامون على النساء، لكن أصبح الآن في كثير من الناس النساء قوامات على الرجال، أصبح الآن في كثير من الناس النساء قوامات على الرجال، هي التي تدبر الرجل، وهي التي تلبس ما شاءت وتفعل ما شاءت، ولا تبالي بزوجها ولا بوليها. فالواجب على الأولياء أن يمنعوا من تداول هذه المجلات التي تأتينا بهذه الأزياء البعيدة عن الزي الإسلام. دي كانت البدايات يا مولانا الله يرحمك يا سيدنا الشيخ ابن عثيمين، دي كانت يعني مقدمات كذا. فالنساء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إذا خرجنا إلى السوق لبسنا ثيابا طويلة حتى لا تبدو أقدامهن، وأما في البيوت فكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المرأة في بيتها في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام عليها لباس يستر من كف اليد إلى كعب الرجل، وهي في البيت ليس عندها إلا النساء أو رجال محارم، ومع ذلك تتستر من الكف إلى الكعب، كلها متسترة. لأن هرض المرأة في البيت، يعني هي في الشارع كما نعلم، وفي البيت يقول لك في بيتي، أيوة في لبس للزوج زينة للزوج، في لبس حشم أمام المحارم، إنما ممكن واحدة بثياب النوم تجلس كده مع محارمها. افرض المحرم ده شاب في ريعان شبابه، ابن أخيها، ابن أختها أخوها، ولا العباية اللي لبساها أو القميص أو البيجامة مجسمة كل حاجة. ألا يفتن هذا الشاب بهذه المرأة وإن كانت من محارمه؟ ومن ثم سمعنا عن انتشار زنا المحارم، الولد زنى بعمته واللي بخالته، بل بلغ الأمر بأمه. ليه؟ لأنها بتنام شبه عارية وهو قاعد يتفرج على النت على الفيس المواقع. وزوجها مسافر ولا هي أرملة ولا مطلقة ولا ولا. فأشياء كثيرة يعني أدت إلى مفاسد عظيمة والعياذ بالله. إنما المرأة حتى في البيت لابسة لبس متستر، أيوة في لبس تستر أمام المحال. التعري ده فقط في غرفة النوم أمام الزوج، اللبس القصير الخفيف الشفاف هذه زينة المرأة، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. طب وبقية الآية؟ أو آبائهن أو آباء بعولتهن اللي هي من المحارم ليهم لبس خاص، يعني مش شرط تكون منتقبة أمام المحارم، ولا إنه لبس الخمار. أي ما تطبخ، أي ما تغسل، أي ما تمسح، تتكشف بعض الشيء. إنما تتعمد إبراز مفاتنها ورحة جاية موطية تمسح وتغسل وكذا. طب ما أخ زنى بأخته لهذا السبب، وكانت مثلا بدينة ولا جميلة ولا كانت لسه مطلقة ولا كانت لا تستطيع الاستغناء عن الزوج. والشيطان يعني لا يترك مثل هذا. والولد وأخته اللي قاعدين يتفرجوا على فيديو وشافوا فيلم من الأفلام اللي هي لم يتمالك نفسه وزنى بأخته، وبعدين بقت مشكلة ولا بين لما أبوهم دخل عليهم رمى نفسه من الشباك وانتحر. فقال ابن تيمية رحمه الله: المرأة في بيتها في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام عليها لباس يستر من كف اليد إلى كعب الرجل، وهي في البيت ليس عندها إلا النساء أو رجال محارم، ومع ذلك تتستر أو تستتر من الكف إلى الكعب كلها متسترة. وبهذا نعرف فساد تصور من تصور قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. النساء في الأفراح والمناسبات والليالي الملاح بيعملوا حاجات لا يمكن، على إنه نساء في بعض. طب ما في واحدة في إيدها موبايل ممكن تصور، طب ما فيش موبايل وفيش كاميرات، طب المرأة مش بتشتهي المرأة؟ طب ما فيش عورة من المرأة للمرأة؟ عورة المرأة من المرأة ما فوق الصدر إلى الركبتين. إنما المرأة تجلس أمام المرأة حاسرة عن الفخذين، ده هي بتجلس حاسرة عن الفخذين يا مولانا قدام الرجالة دلوقتي. أنا بكلمك على الشرع دلوقتي مش على الواقع المرير. لا تجلس المرأة تكشف فخذها أمام امرأة والصدر. ممكن فتحة الرقبة امرأة من امرأة، ده لو جاها ترضع ابنها ولا بنتها ما ترضعش قدام امرأة، مش تطلع ثديها وترضع تبقى احنا كلنا نساء في بعض. ثم الموضات مشيت حتة حتة، توسع الموضوع لغاية لما بقى تلتين الثدي مكشوف أمام الرجال فضلا عن النساء. يعني بيحاولوا بس يستروا دلوقتي الحلمة، ويوم ما تظهر حلمة ثدي واحدة تلاقي الإعلام بيتكلم والدنيا وظهر صدرها. الله، طب وهو اللي باين الباقي ده مش صدرها ولا إيه؟ هو بس لما الحلمة بانت ولا الحتة المدورة دي ولا بسودة دي، هو ده المشكلة عنده وده اللي يتغطى. في عورة من المرأة للمرأة، إنما اللي بيحدث في الأفراح وليالي الملاح ده شيء عجيب يعني. لا تنظر المرأة لعورة المرأة، إن المرأة لا، المرأة يجوز لها أن تقتصر في لباسها على لباس ما يستر ما بين السرة والركبة، هكذا يقولنا. مين قال إن عورة المرأة من السرة والركبة؟ عورة الرجل هي اللي من السرة والركبة، لكن المرأة من الصدر إلى الركبة. فهناك فساد تصور لمعنى عورة المرأة بأنها من السرة الركبة، يريدنا أن تخرج المرأة كاشفة كل بدنها إلا ما بين السرة والركبة، فمن قال هذا؟ سرة للركبة؟ طب قديما قيل هذا في عورة الأمة، قال وبزيادة البطن والظهر. إن الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب الناظرة لا اللابسة فيقول لا تنظر المرأة لعورة المرأة، يعني ربما تكون اللابسة قد كشفت ثوبها لقضاء حاجة من بول أو غائط، فيقول لا تنظر لعورتها. لم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام للمرأة أن تلبس ما يستر ما بين السرة والركبة فقط، ومن توهم هذا فإنه من وحي الشيطان. ولننظر كيف كانت النساء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تلبس الثياب. لذلك يجب أن نصحح هذا المفهوم الذي تدندن به كل امرأة ليس عندها فهم وليس عندها نظر لمن سبق. نقول لها هل تظنين أن الشرع الإسلامي يبيح للمرأة أن تخرج بين النساء ليس عليها إلا سروال قصير يستر ما بين السرة والركبة؟ دلوقتي بنتمنى يا مولانا، لأنه تخرج النساء بثياب مثل ثياب الراقصات، ده غير اللي في الشواطئ، ده اللي في الحفلات والشوارع، إنما اللي في الشواطئ عملوا لهم كمان حاجة كده عجيبة الشكل، يعني البكيني بعد ما كان حاجة بتستر شوية ما عادش بيستر. ممكن يستر فتحتين، يقول لك شواطئ، وده بيسموه شاطئ الحتتين، وفي شاطئ الحتة الواحدة وشاطئ من ولا حتة، يعني شواطئ العراة وقرى العراة. هل تظنين أن الشرع الإسلامي يبيح للمرأة أن تخرج بين النساء ليس عليها إلا سروال قصير يستر ما بين السر والركبة؟ فمن قال إن هذا هو الشرع الإسلامي؟ ومن قال إن هذا هو معنى قول رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة؟ من قال هذا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال ولا الرجل إلى عورة الرجل. ومن ذلك ومع ذلك كان الرجال في عهده يلبسون رداء وإزارا أو يلبسون قميصا ولا يلبسون إزارا فقط، حتى إن الرجل الفقير الذي طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يزوجه المرأة التي وهبت نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم ولم يريدها قال زوجنيها، قال ما معك من صداق؟ قال إزاري، لأنه فقير. كيف يكون الإزار مهرا للمرأة إن أعطيتها إياه بقيت بلا إزار، وإن بقي عليك بقيت بلا مهر، ارجع فالتمس ولو خاتما من حديد. ولكنه لم يجد، فلم يكون وهم رجال يقتصرون على ما بين السرة والركبة أبدا. والحاصل أن العلم يحتاج إلى فقه ويحتاج إلى نظر في حال الصحابة رضي الله عنه، كيف فهموا النصوص فنطبقها؟ حتى دول الغرب الكافرة الآن أكثرهم يلبس ما يستر الصدر والفخذين، ولم يفهم أحد من هذا الحديث أن المعنى للمرأة أن تبقى مكشوفة البدن إلا ما بين السرة والركبة، ما فهم هذا أحد أبدا. فالحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل ذيل المرأة أي طرف ثوبها الذي يمشي على الأرض إذا التقى بنجاسة ثم مرت على أرض طاهرة فإن الطاهر يطهره، فدل ذلك على أن النجاسة تطهر بكل ما يزيلها من ماء وغيره. ومن فوائد حديث الأعرابي حسن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه ورفقه، وأن هذا هو الذي ينبغي لنا إذا دعونا إلى الله أو أمرنا بمعروف أو نهينا عن منكر أن نرفق، لأن الرفق يحصل به الخير والعنف يحصل به الشر. ربما إذا عنفت أن يحصل من قبيلك ما يسمونه برد فعل ولا يقبل منك شيئا يرد الشرع من أجلك، لكن إذا رفقت وتأنيت فهذا هو الأقرب إلى الإجابة. ومنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل هذه الأمة مبعوثة، فقال فإنما بعثتم، مع أن المبعوث هو صلى الله عليه وسلم، لكن أمته يجب أن تقوم مقامه في الدعوة إلى دينه صلى الله عليه وسلم، وأن يكون الإنسان كأنه المبعوث وكأنه الرسول صلى الله عليه وسلم في تبليغ الشرع. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد منكم الغائب، فنحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن نقول نحن أمته على الاختصاص، فنحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم علينا أن نبلغ شرعه إلى جميع الناس. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وفي هذا الحديث أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كلم الأعرابي بهذا اللطف واللين وقال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقذر، فقال الأعرابي اللهم ارحمني ومحمدا صلى الله عليه وسلم ولا ترحم معنا أحدا. انظر كيف انشرح صدره بكلام محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام رد عليه بقوله تحجرت واسعا. أما الجماعة من الصحابة رضي الله عنهم لما أغضبوه وانتهروه وهو أعرابي لا يعرف، رأى أن الجنة أو الرحمة تكون له ولمحمد صلى الله عليه وسلم وغيرهما لا يرحمون، وليته قال اللهم ارحمني ومحمدا وسكت، بل قال ولا ترحم معنا أحدا، فتحجر الرحمة لكنه جاهل والجاهل له حكمه. فالحاصل أن الإنسان ينبغي له أن يرفق في الدعوة وفي الأمر وفي النهي، وجربوا وانظروا أيهما أصلح، ونحن نعلم علم اليقين أن الأصلح هو الرفق، لأن هذا هو الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي اتبعه في هديه صلى الله عليه وسلم، والله الموفق. ثم أردف الشيخ هذا الحديث بحديث النبي عليه الصلاة والسلام عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وهو في معنى الحديث السابق والحديث الأخرى. وأراني قد أتيت على نهاية الوقت وكنت قد بدأت في أوله، والحمد لله يعني أتممنا الساعة ويبقى عندنا عدد الحديث، نحن في أول الباب. فهذا حديث يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وعندنا أحاديث أخرى. حديث أفتان أنت يا معاذ، حديث من يحرم الرفق يحرم الخير كله، حديث أن رجلا قال النبي عليه الصلاة والسلام أوصيني قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، رواه البخاري، إلى غير ذلك في الباب. إذن بهذا نكتفي بهذا القدر، لعل الله ييسر لنا الالتزام بالدروس في الجولة القادمة دون أن يكون هناك لقاءات أو اعتذارات. نعم يكون هناك يعني سفر ويكون هناك لقاء مع إخوة ومع شيوخ، لكن أجتهد إن شاء الله في أن تستمر الدروس دون اعتذار إلا لما يقال عند الشديد القوي، يعني الشديد القوي، على إنه أي اعتذارات يعني أو أي موعد ممكن نرتبها في غير موعد الدروس
إن شاء الله تعالى. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله. يعني أنا شفت في الأول عدت ربع ساعة ما كانش في تعليقات، أقول يا ترى أنا في نفس الصفحة ولا غيرت الصفحة ولا إيه، لكن كان تقريبا مش مسموح لكم بالتعليق لغاية لما بدأ الشيخ علي يعلق، ودخلت متأخرا، هو كان أول التعليقات، وبعدين الشيخ علي واختنا مسلمة أم عمر، ربنا يبارك فيكم جميعا، الحمد لله. هو طبيعة الناس هم ما بتقدرش تستمر كتير في الدروس، أو يمكن مع اعتذاراتي أنا بدأ يقل عدد الحضور، لكن ننتظم إن شاء الله، واللي ربنا ييسره. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك محمد، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص زي ما أنت قلت كده يا شيخ علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.